إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أيها الإخوة المسلمون، إن مبعث النبي صلى الله عليه وسلم كان رحمة للناس أجمعين. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى حول هذه الآية: فإن قيل فأي رحمة حصلت لمن كفر به صلى الله عليه وسلم، فالجواب ما رواه أبو جعفر بن جرير وساق الإسناد عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال: من آمن بالله واليوم الآخر كتب له الرحمة في الدنيا والآخرة، ومن لم يؤمن بالله ورسوله عوفي مما أصاب الأمم من الخسف والقذف. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله في تفسيره القيم: أصح القولين في هذه الآية أنها على عمومها، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان رحمة للناس أجمعين، مؤمنهم وكافرهم. قال رحمه الله: أن أصح القولين في هذه الآية أنها على عمومها، وفيها على هذا التقدير وجهان: أحدهما أن عموم العالمين حصل لهم النفع برسالته، أما أتباعه فنالوا به بها كرامة الدنيا والآخرة، وأما أعداؤه صلى الله عليه وسلم المحاربون له فالذين عجل قتلهم وموتهم خير لهم، لأن حياتهم زيادة لهم في تغليظ العذاب عليهم في الدار الآخرة، وهم قد كتب عليهم الشقاء، فتعجيل موتهم خير لهم من طول أعمارهم في الكفر. وأما المعاهدون له، يعني الذين كان بينهم وبين الرسول عهد ممن عاش من أهل الكتاب في المدينة، فعاشوا في الدنيا تحت ظله وعهده وذمته، وهم أقل شرا بذلك العهد من المحاربين له. وأما المنافقون، يعني الذين أبطنوا الكفر وأظهروا الإيمان، قال رحمه الله: وأما المنافقون فحصل لهم بإظهار الإيمان به حقن دمائهم وأموالهم وأهلهم، واحترامها وجريان أحكام المسلمين عليهم في التوارث وغيره. وأما الأمم النائية عنه، يعني البعيدة عنه صلى الله عليه وسلم، فإن الله سبحانه رفع برسالته العذاب العام عن أهل الأرض، فأصاب كل العالمين النفع برسالته صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه رحمه الله. أيها الإخوة المسلمون، إن الابتلاء من صور رحمة الله بعباده. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه القيم: إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان. ومما ينبغي أن يعلم أن الرحمة صفة تقتضي إيصال المنافع والمصالح إلى العبد، وإن كرهتها نفسه وشقت عليها فهذه هي الرحمة الحقيقية. فأرحم الناس بك من شق عليك في إيصال مصالحك ودفع المضار عنك. فمن رحمة الأب بولده أن يكرهه على التأدب بالعلم والعمل، ويشق عليه في ذلك بالضرب وغيره، ويمنعه شهواته التي تعود بضربه. ومتى أهمل من ولده كان لقلة رحمته به، وإن ظن أنه يرحمه ويرفعه ويريحه فهذه رحمة مقرونة بجهل كرحمة الأم. ولهذا كان من إتمام رحمة أرحم الراحمين سبحانه تسليط أنواع البلاء على العبد، فإنه أعلم بمصلحته، فابتلاؤه له وامتحانه ومنعه من كثير من أعراضه وشهواته من رحمته به. ولكن العبد لجهله وظلمه يتهم ربه بابتلائه ولا يعلم إحسانه إليه بابتلائه وامتحانه، إلى أن قال رحمه الله: فمن رحمته سبحانه بعباده ابتلاؤهم بالأوامر والنواهي رحمة وحمية لا حاجة منه إليهم بما أمرهم به، فهو الغني الحميد، ولا بخلا منه عليهم بما نهاهم عنه، فهو الجواد الكريم. ومن رحمة الله بعباده أن نغص عليهم الدنيا وكدرها لئلا يسكنوا إليها ولا يطمئنوا إليها ولا يرغبوا في النعيم المقيم في داره وجواره، فساقهم سبحانه إلى ذلك بسياط الابتلاء والامتحان، فمنعهم ليعطيهم، وابتلاهم ليعافيهم، وأماتهم ليحييهم. ومن صور الرحمة في كتاب الله، وهي كثيرة جدا، من صور رحمة الله بعباده أن الله تعالى يقبل توبة التائبين سواء كانوا كفارا أو عاصين أو مضطرين. قال الله عز وجل: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد، ثم دعاهم سبحانه للتوبة مع أنهم نسبوا إلى الله الولد كذبا وزورا، فقالهم سبحانه: وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. وقال عز وجل عمن كتم الحق: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله: قوله تعالى إلا الذين تابوا استثنى تعالى التائبين الصالحين لأعمالهم وأقوالهم المنيبين لتوبتهم. ولا يكفي في التوبة عند علمائنا قول القائل قد تبت حتى يظهر منه في الثاني خلاف الأول. انتهى كلامه رحمه الله. ألا فلا تغتروا أيها المسلمون بمن أظهر الحق بعدما كان يدعو للباطل حتى يبرأ من باطله، لأن ذلك شرط في توبته، فربما جاءت الفتنة فعاد إلى الباطل مرة أخرى والعياذ بالله. وقال الله جل وعلا عمن حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فسادا داعيا إياهم للتوبة، قال سبحانه: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، فاعلموا أن الله غفور رحيم. وقال سبحانه في من أكل الأموال بالباطل بسرقتها، قال الله جل وعلا: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. أيضا من سور الرحمة في القرآن أن شريعة الله جل وعلا كلها رحمة. قال الله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا إلى أن قال سبحانه وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى إلى أن قال سبحانه ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين هذا فصل عظيم النفع جدا وقع بسبب الجهل به إغراء عظيم على الشريعة أوجب من الحرج والمشقة وتكليف ما لا سبيل إليه ما يعلم أن الشريعة الباهرة التي في أعلى رتب المصالح لا تأتي به. فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد وهي عدل كلها. شريعة الله عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمة كلها. فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور وعن الرحمة إلى ضدها وعن المصلحة إلى المفسدة وعن الحكمة إلى العبث فليست من الشريعة. وإن أدخلت فيها بالتأويل فالشريعة عدل الله بين عباده ورحمته بين خلقه وظله في أرضه إلى أن قال رحمه الله فهي قرة العيون وحياة القلوب ولذة الأرواح إلى آخر كلامه رحمه الله. ومن سور الرحمة في القرآن أيضا إنزال الرسل وإنزال الكتب. قال الله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وقال سبحانه يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. خامسا من سور الرحمة في القرآن ثواب أن رحمة الله ثواب المؤمنين والصابرين. قال سبحانه الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال سبحانه ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجر إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. أيضا الرحمة يا عباد الله صفة الأنبياء والصالحين والمصلحين وأفعالهم. قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. وقال جل وعلا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولقد تعدت صور رحمة النبي صلى الله عليه وسلم فمن هذه الصور رحمته صلى الله عليه وسلم بالصبيان والشبيبة. أخرج أحمد والبخاري عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذني فيقعدني على فخذه ويقعد الحسن على فخذه الأخرى ثم يضمهما ثم يقول اللهم ارحمهما فإني أرحمهما. وفي الصحيحين واللفظ للبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي وعنده الأخرع بن حابس التميمي جالسا، فقال الأخرع: إنني 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: من لا يرحم لا يرحم. وأخرج البخاري في صحيحه عن أم خالد بنت خالد بن سعيد رضي الله عنها قالت: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي وعلي قميص أصفر، فقال صلى الله عليه وسلم: سنة سنة، يعني حسنة حسنة هذه الثياب. وأخرج البخاري في صحيحه عن ابن أبي نعم قال: كنت شاهدا لابن عمر وسأله رجل عن دم البعوض، يعني ما حكم دم البعوض، فقال: ممن أنت؟ فقال: من أهل العراق. قال: انظروا إلى هذا، يسألني عن دم البعوض وقد قتلوا ابن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الحسين بن علي ابن بنت رسول الله صبت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هما ريحانتاي من الدنيا. وأخرج السبعة على أبي داود عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثته قالت: جاءتني امرأة معها ابنتان تسألني، فلم تجد عندي غير تمرة واحدة فأعطيتها، فقسمتها بين ابنتيها ثم قامت فخرجت، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته فقال: من يلي من هذه البنات شيئا فأحصل إليهن، كن له سترا من النار. وأخرج البخاري عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم وأمامة بنت أبي العاص على عاتقه، فصلى، فإذا ركع وضع، وإذا رفع رفعها. وعند الشيخين وغيرهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه. وصور رحمته صلى الله عليه وسلم في السنة كثيرة جدا. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله على إحسانه، والشكر له سبحانه على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، إن رحمة الله عز وجل بالمؤمن نعمة عظيمة، وهي وسعت كل شيء. قال سبحانه: ورحمتي وسعت كل شيء. ولكن هناك أسباب ذكر الله في كتابه وذكرها النبي عليه السلام في السنة تجلب رحمة الله للعبد، ومن ذلك أن توقظ زوجتك لقيام الليل، أو توقظك زوجتك لكي تقوم الليل. أخرج أهل السنن على الترمذي وصححه الألباني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فصلت، فإن أبت نضح في وجهها الماء، رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. وأيضا من أسباب رحمة الله بالعبد أن يحلق رأسه في الحج والعمرة تعبدا وتنسكا. أما في غير الحج والعمرة فحلق الرأس ليس بسنة، وإنما هو من علامات الخوارج إذا فعل تعبدا. أخرج الشيخان وغيرهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: رحم الله المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال رحم الله المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال والمقصرين. وأما كون حلق الرأس تعبدا في غير الحج والعمرة من سمات الخوارج، فلما أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج ناس من قبل المشرق يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم إلى فوقه. قيل: ما سيماهم؟ يعني ما علاماتهم؟ قال: سيماهم التحليق، أو قال التسبيد، قال ابن حجر، وهو بمعنى التحليق. وأيضا من أسباب جلب رحمة الله للعبد رحمة الناس أجمعين. أخرج أبو داود والترمذي وصححه الألباني عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وأيضا من أسباب رحمة الله بالعبد مكث العبد في المسجد وبقاؤه بعد الصلاة ما لم ينتقض وضوءه أو يقوم. أخرج الجماعة عن ابن ماجة واللفظ للترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال أحدكم في صلاة ما دام ينتظرها، ولا تزال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في المسجد، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه ما لم يحدث. فقال رجل من حضرموت: وما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضرط. الخامس من أسباب جلب رحمة الله للعبد السماحة في البيع والشراء والاقتضاء. أخرج البخاري وابن ماجه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. سادسا أيها الإخوة، من أسباب رحمة الله بالعبد أن يوصي الإنسان بعد موته بوصية شرعية في أعمال الخير، ويشترط في الوصية الشرعية أن تكون أقل من ثلث المال، وأن تكون لغير الوارث. أخرج النسائي في الصغرى وصححه الألباني عن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوده وهو بمكة، وهو يكره أن يموت بالأرض الذي هاجر منها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله سعد بن عفراء، أو يرحم الله سعد بن عفراء، ولم يكن له إلا ابنة واحدة. قال: يا رسول الله، أوصي بمالي كله؟ قال: لا. قلت: النصف؟ قال: لا. قلت: فالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير، إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس ما في أيديهم. وقد أوصى أبو بكر وعمر بالخمس، فأفضل أن تكون الوصية في أقل من الثلث. وأخرج ابن ماجه وصححه الألباني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إني لتحت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم يسيل علي لغامها، فسمعته يقول: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، ألا لا وصية لوارث. فمن أمور الجور والظلم التي تمنع رحمة الله بالعبد أن يوصي لولد بمال دون الآخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وصية لوارث، فالوارث أخذ حقه الذي قسمه الله له، فلا يجوز أن توصي له بشيء أبدا، حتى ولو كان متميزا عن إخوانه، إلا بمال اكتسبه هو من سعي نفسه، أما من مال الأب فلا يجوز. وأيضا إذا أوصى الإنسان لا يوصي بشيء محرم، لا يوصي بشيء محرم، لأن هذه الوصية لا تنفذ ولا تمرر. وأيضا يكون بما دون الثلث، بما هو أقل من الثلث. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لنيل رحمته سبحانه. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى يا ذا الجلال والإكرام أن تعمنا برحمتك أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين. اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انزل علينا رحمة من عندك تعمنا وتشملنا بها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا فقراء إلى عافيتك، فقراء إلى رحمتك. اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وتولى أمرنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ بلدنا مصر واجعلها أمنا أمانا. اللهم احفظ مصر واجعلها أمنا أمانا. اللهم احفظ مصر واجعلها أمنا أمانا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه. اللهم ولي علينا خيارنا. اللهم ولي علينا خيارنا. اللهم ولي علينا خيارنا. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان يا أرحم الراحمين. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأقم الصلاة.